بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق مسألة أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، ما حكم ذلك؟ ها؟ وأصحها أنه إن ارتفع لقصد تعليم الناس فهذا جائز كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لغير قصد التعليم فلا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تأتموا به لتعلموا صلاته. أحسنت. حديث أبي مسعود: نهى رسول الله أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه. لكن هذا بعض الإخوة نبه، يعني لو كان المسجد مسجدا واحدا وكانت مثلا 10 صفوف أو 20 صفا مستوية مع الإمام، ثم آخر المسجد أنزل منهم قليلا، هذا ليس داخلا في هذه المسألة، هذا قد صار المأمومون ماذا؟ معه. نعم. المسألة الثانية: أن يكون المأمومون أعلى من الإمام عكس الأولى، ما حكمه؟ جائز. نعم. صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يفتي به. ثم أخذنا بعض الفضائل للصف الأول، تذكرنا أمس. بقي هنا مسألة أمس سأل عنها بعض الإخوة، وهي إذا تعارض فعل الراتب القبلية في البيت مع فوات الصف الأول أيهما يقدم؟ هل يصلي الراتب في البيت وإن فاته الصف الأول، أو يصليها في المسجد ويدرك الصف الأول؟ معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فجعل النافلة في البيت أفضل. بقي إذا كان صلاة الراتب القبلية في البيت يؤدي إلى تفويت الصف الأول، وإذا صلىها في المسجد أدرك الصف الأول، أيهما يقدم؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى قاعدة في المجلد 323 صفحة 312، في المجلد 323 صفحة 312، وذكر أيضا في المجلد 424 صفحة 182. حاصل هذه القاعدة أن العبادات التي تفوت على نوعين: عبادات تفوت إلى بدل، أي وإن فاتت تفوت إلى بدل، وعبادات تفوت لا إلى بدل، أي إذا فاتت لا يكون هناك بدلا عنها. قال: فإدراك العبادات التي تفوت بغير بدل أولى من إدراك ما يفوت إلى بدل. إدراك العبادات التي تفوت إلى غير بدل، إذا فاتت لا يكون هناك بدل، أولى من إدراك ما يفوت إلى بدل. مثل هذه المسألة، لو لم يصلي السنة في البيت هل لها بدل أو لا؟ ما هو البدل؟ صلي في المسجد. بقي الصف الأول إذا فاته هل له بدل؟ ليس له بدل. فأيهما أولى بالإدراك؟ الصف الأول، لأنه إذا فات لا يوجد بدل عنه، عن الفضيلة فيه. وهذه قاعدة نافعة عند تعارض بعض العبادات. مثل لها شيخ الإسلام، هو لم يذكر هذا المثال شيخ الإسلام، ذكره بعض الشراح المعاصرين من من ألف في القواعد، ولكن هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام. مثل لها شيخ الإسلام بمسألة، قال صلاة العيد في حق المسافر والمرأة آكد من صلاة الجمعة. يقول صلاة العيد في حق المسافر وفي حق المرأة آكد من صلاة الجمعة في حق المسافر والمرأة. قال لأنه إذا فاتته الجمعة صلى مكانها ماذا؟ ظهرا. أما إذا فاتته العيد هل لها بدل؟ ليس لها بدل. قال فصلاة العيد في حق المسافر والمرأة آكد من صلاة الجمعة في حقهما. أيضا مثل له بعض العلماء بمن حضر وقت الصلاة وهو محصور يدافعه أحد الأخبثين، إما البول وإما الغائط. حضر وقت الصلاة وما زال على طهارة، حضر وقت العصر وما زال على طهارة، ولكن عنده مدافعة شديدة وليس معه ماء، فعلى هذه القاعدة أيهما يقدم؟ يذهب يقضي حاجته ويتيمم ويصلي، أو يصلي مشغول الذهن ويفوته الخشوع في تلك الصلاة؟ ها عندما ها يا عبد الناصر، ما هو الأول؟ يتيمم ثم يصلي. لماذا؟ لأن الطهارة وإن فاتت طارة الوضوء تفوت إلى ماذا؟ إلى بدل مشروع. وما هو البدل؟ التيمم. وأما إذا فاته الخشوع وحضور القلب في الصلاة فليس هناك بدل. وهكذا أمثالها كثير. أيضا استدل بعض العلماء لهذه المسألة، وهي أن الصف الأول مقدم على أداء النافلة في البيت، بقاعدة أخرى يذكرها الفقهاء، وهي أن فضائل الفرائض مقدمة على فضائل النوافل. هذه قاعدة عند العلماء، فضائل الفرائض مقدمة على فضائل النوافل. فلان الصف الأول فضيلة تعلقت بماذا؟ بالفريضة. والصلاة في البيت فضيلة تعلقت بالنافلة. والفضائل التي تتعلق بالفرائض مقدمة على الفرائض، أو على الفضائل التي تتعلق بالنوافل. أيضا ذكر بعض العلماء لهذه المسألة استدلالا بقاعدة من قواعد الفقه، قاعدة ثالثة، وهي أن الفضيلة المتصلة بذات الصلاة مقدمة على الفضيلة المنفصلة عنها. الفضيلة المتصلة بذات الصلاة مقدمة على الفضيلة المنفصلة عنها. فلان الصف الأول فضيلة متصلة بذات الصلاة ومنفصلة، متصلة، وصلاة النافلة في البيت منفصلة. مثل هذا لو تعارض عند الإنسان أن يمشي إلى الصلاة مشيا يفوته الصف الأول أو تكبيرة الإحرام أو ركعة، أو يركب ويدرك تكبيرة الإحرام الصف الأول، ما هو الأولى؟ ها يركب. نعم، وإن كان المشي إلى الصلاة فضيلة، ولكنها فضيلة ماذا؟ خارجة عن الصلاة، بخلاف إدراك تكبيرة الإحرام وإدراك الركعة الأولى، فهي فضيلة ماذا؟ متصلة بنفس الصلاة. فكل هذه مما ذكره العلماء من القواعد التي تندرج تحتها هذه المسألة، وهي أن الأولى للإنسان أن يصلي في المسجد وأن يدرك الصف الأول، أولى من أن يصلي في بيته ويفوت الصف الأول. وأيضا يقال يتمكن من الصلاة في بيته ماذا؟ النوافل البعدية، يجعلها في البيت، وأيضا الوتر والضحى وغيره من النوافل، فيحرز الفضيلة من الصلاة في البيت، أن الله يجعل في بيت المسلم من صلاته خيرا، تحرز الفضيلة بأداء الرواتب البعدية وبأداء غيرها من النوافل. ها؟ أي الإمام، نعم، لأن الإمام هو سيصلي ماذا؟ حتى بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في بيته لأنه كان إيش؟ إماما، سيأتي إلى موضعه، فالإمام ليس داخلا في هذا، إنه وإن تأخر حتى تقام الصلاة وإن امتلأ المسجد لا زال موضعه ماذا؟ معلوما. طيب نواصل نقرأ من كلام الشوكاني، أخذنا ما يتعلق بالصحف، نقرأ باب السهو. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: باب سجود السهو. هو سجدتان قبل التسليم أو بعده بإحرام، مراد بالإحرام التكبير، بإحرام وتشهد وتحليل، المراد بالتحليل التسليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهو حديث حسن مرة معنا. قال: ويشرع لترك مسنون وللزيادة ولو ركعة كاملة، وللشك في العدد، وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم. قال: أقول: أما كون السجود يكون على التخيير إما قبل التسليم من الصلاة أو بعده، فوجهه، ما معنى وجهه؟ أي دليله، أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه سجد قبل التسليم، وصح عنه أنه سجد بعده، أما ما صح عنه مما يدل على أنه قبل التسليم فحديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم فلم يدري أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدري أثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين، وإن لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. الحديث جاء من طريق ظاهره أنه حسن عند أحمد وغيره، ولكنه قد روي مرسلا. الموصول من طريق ابن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف، من طريق ابن إسحاق عن مكحول عن كريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس عن عبد الرحمن بن عوف. قصة فيه أن عمر سأل ابن عباس قال له: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في من شك في صلاته؟ فبينما هم على ذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف قال: ما شأنكما؟ قال: سألت هذا الغلام عن كذا وكذا. قال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وقد جاء من طرق أخرى عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلا، عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلا أيضا أخرجه أحمد. وقد رجح جماعة من الأئمة المرسل، ذكره ابن رجب في فتح الباري ونقله عن علي بن المديني قال: كنت أظنه صحيحا حتى وجدت له علة أو وقفت له على علة. وكذلك الإمام الدارقطني في العلل المسألة رقم 547 ساق أوجه الاختلاف فيه. وكذلك نص على أنه معلول الحافظ بن حجر في التلخيص. فالحديث مرسل، ولكن له ما يشهد له، ما سيأتي بعده وشاهد له أنه إذا شك يتحرى الصواب يبني على ما استيقن يسكت السكتتين، شاهده في الصحيح، فهو بهذا الشاهد حسن. قال: وفي الباب أحاديث منها ما هو في الصحيح كحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم. أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك جانبا وليبني على ما استيقن. وما هو الذي استيقن؟ الأقل، فإن الأقل يقين وما زاد فيه شك. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هو في صحيح مسلم وهو شاهد للحديث الأول، شاهد صريح. ومنها ما هو في الصحيحين، أي السجود قبل السلام. ها؟ ومنها ما هو في غير الصحيحين. نعم. ومنها ما هو في غير الصحيحين، أي جاءت أحاديث في غير الصحيح. وأما ما صح عنه مما يدل على أنه سجد بعد التسليم فلحديث ذي اليدين الثابت في الصحيحين، فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم سجد بعدما سلم. معروف حديث اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي إما الظهر إما العصر كم ركعتين ثم سلم، فلما نبهوه صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد ثم سلم. ولماذا سمي ذي اليدين بهذا الاسم؟ ها؟ كان في يديه طول، كانت يداه طويلتين. ويقال له الخرباق. قال: وحديث ابن مسعود وفي الصحيحين وغيرهما مرفوعا بلفظ: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. وحديث المغيرة بن شعبة أنه صلى بقوم فترك التشهد الأوسط، فلما فرغ من صلاته سلم، ترك التشهد الأوسط فسبحوا له فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم. وقال: هكذا صنع رسول الله بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعند أحمد والترمذي من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا المسعودي عن زياد بن علاقة. طريق يزيد بن هارون: أخبرنا المسعودي عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة فذكره. والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة مختلط، ورواية يزيد بن هارون عنه بعد اختلاطه، فما حال هذه الطريق ضعيفة، ولكن له طرق كثيرة، له نحو 4 طرق هو بها صحيح لغيره، له طريق عند الترمذي قبل هذه الطريق، هذه الطريق برقم 365. ولو طريق عند الترمذي أخرى برقم 364. وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة وهي أصح ما في طرقه، فالحديث صحيح، صحيح بمجموع طرقه. قال: وحديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: لا. وما ذاك؟ قالوا: صليت 5، فسجد سجدتين بعدما سلم. فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل السلام وتارة بعده تدل على أنه يجوز جميع ذلك، ولكنه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد إليه الشارع، فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إليه، أو فيما أرشد إلى السجود في قبل التسليم، فيما أرشد إلى السجود في قبل التسليم، ويسجد بعد التسليم فيما أرشد فيه إلى السجود بعد التسليم، وما عدا ذلك فهو بالخيار، والكل سنة. وفي المسألة مذاهب قد بسطتها في شرح المنتقى. ما هو شرح المنتقى؟ من الأوطار. لمن المنتقى؟ للمجد جد شيخ الإسلام بن تيمية، مجد الدين أبو البركات ابن تيمية، وشيخ الإسلام وأبوه وجده كلهم علماء، لهم كتاب اشتركوا فيه، ما هو؟ ها؟ المسودة في أصول الفقه، مسودة آل تيمية يقال له. بدأ بها جده ولم يكملها، ثم شرع في إكمالها أبوه ولم ينتهي منها، ثم أكملها شيخ الإسلام رحمه الله. سيأتي هذا محل السجود، هل هو قبل السلام أو بعده، يأتي إن شاء الله مذاهب العلماء في ذلك. قبل أن نقرأ نأخذ حكم هذا السجود، سجود السهو. ما معنى السهو؟ معنى الخطأ والنسيان، سهى أي أخطأ ونسي. وحكم هذا السجود للعلماء فيه قولان: القول الأول قول الجمهور أحمد ومالك وأبي حنيفة والثوري وإسحاق، قالوا هو واجب، قالوا سجود السهو من الواجبات، إلا أن الإمام مالك خص الوجوب بما إذا كان السجود قبل السلام. عن الإمام مالك التخصيص أن سجود السهو يكون واجبا إذا كان قبل السلام، لأنه يكون داخل الصلاة ومن الصلاة. واستدل هؤلاء بالأوامر الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر بالسجود، فليتحرى الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد، حديث ابن مسعود وقد ذكره الشوكاني، ثم ليسجد، وأيضا حديث ابي سعيد، فليطرح الشك جانبا وليبني على ما استيقن ثم يسجد. قالوا فهذه الأوامر تدل على وجوب سجود السهو، واختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله بكلام مفيد. في مجموع الفتاوى المجلد 23 صفحة 27 وما بعدها، صفحة 27 وما بعدها، نحن صفحتين أو ثلاث. قال وأما وجوبه فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتقدم لمجرد الشك، فقال إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان إلى أن قال فليسجد سجدتين وهو جالس. وأمر به فيما إذا طرح الشك، وذكر حديث أبي سعيد الذي قرأناه، ثم يسجد سجدتين، وذكر حديث ابن مسعود وحديث عبد الرحمن بن عوف، عدة أحاديث ذكر. قال ففي هذا إيجاب السجود لكل ما يترك مما أمر به، إذا تركه ساهيا ولم يكن تركه ساهيا موجبا لإعادته بنفسه. فهذه خمسة أحاديث صحيحة فيها كلها يأمر الساهي بسجدتي السهو، خمسة أحاديث كلها صحيحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الساهي أن يسجد سجدتي السهو. القول الثاني قول من قال إنه سنة وليس بواجب، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله وأصحابه. قال شيخ الإسلام في الصفحة التي تليها بعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، قال وهذا يقتضي مداومته عليهما وتوكيدهما، وأنه لم يدعهما في السهو المقتضي لها قط، وهذه دلائل بينة واضحة على وجوبها، وهو قول جمهور العلماء وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة، وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك. شاهد هذا الكلام، وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك، أي إن الذي لم يوجبهما ليس معه حجة تقارب هذه الأدلة التي استدل بها الجمهور. خمسة أحاديث فيها الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مداومته عليه الصلاة والسلام عليها. قال والشافعي إنما لم يوجبهما
لأنه ليس عنده في الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه لا عمدا ولا سهوا. أن يقول الشافعي إنما لم يوجبها لأنه ليس عنده في الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه لا عمدا ولا سهوا، تترك بعض الواجبات سهوا وتصح الصلاة، لأنه كما سيأتي من ترك سبيل السهو سهوا ماذا لا تبطل صلاته. يقول الشافعي ليس عنده هذا الأمر. كلام طويل لمن أحب قراءته وكلامنا. فالحاصل أن الصحيح في هذا أن سجود السهو واجب. وهذا عليه أكثر أهل العلم. يتعلق بهذا المسألة من ترك سجود السهو نسيانا سهى في الصلاة ثم سهى عن ماذا؟ عن السجود، سهى ونسي السجود سجود السهو، له حالتان: إن ذكره ولم يقل الفصل يعني كان الفاصل قصيرا وذكر أن عليه سجودا للسهو فعند الجمهور أنه يسجد، متى ذكره يسجد وإن كان قد سلم من الصلاة. بعضهم قال إذا صرف وجهه عن القبلة فلا يسجد، القول الأول قول الجمهور أنه إن لم يطل الفصل يسجد متى ذكر، وإن صرف وجهه عن القبلة وإن تكلم إذا لم يكن الفصل طويلا. الحسن البصري وابن سيرين قالوا إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد وإن كان الفاصل يسيرا. أبو حنيفة رحمه الله قال إن تكلم فلا يسجد وإن لم يتكلم سجد. والصحيح هو القول الأول، سواء صرف وجهه عن القبلة أو لم يصرف وجهه، وسواء تكلم أو لم يتكلم. يدل على ذلك حديث ذي اليدين، صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عن القبلة استقبل الصحابة وفي بعض الروايات أنه قام وخرج ومع ذلك سجد للسهو لأن الفاصل لم يكن طويلا. فإذا لم يكن الفاصل طويلا فإنه يسجد عند جمهور أهل العلم، متى ما ذكر السجود سجد إذا لم يكن الفصل طويلا. بقي إذا طال الفصل إذا كان الفصل طويلا طال الفاصل بين الصلاة وبين ذكره، مع أن العلماء اختلفوا ما هو حد الفاصل القليل وما هو حد الفاصل الكثير، وأصح ذلك أنه راجع إلى ما حصل به التعارف فاصل قليل أو فاصل كثير. إن ذكره بعد أن كان الفاصل طويلا ففيه قولان: القول الأول أنه لا يسجد للسهو وهو رواية عن أحمد والشافعي، قال إذا كان الفاصل طويلا فلا يسجد. وهو رواية عن الإمام أحمد والإمام الشافعي. والقول الثاني أنه يسجد للسهو وهو الرواية الأخرى عن أحمد والشافعي واختياره شيخ الإسلام. الإمام مالك فصل في هذا قال إذا كان قبل السجود يعني قبل السلام, إذا كان سجود السهو قبل السلام وطال الفصل فلا يسجد, فإن كان بعد السلام فيسجد حتى ولو طال الفصل لأنه بعد السلام. وشيخ الإسلام رحمه الله اختار أنه يسجد مطلقا وإن طال الفصل. نعم ها مالك يفصل يقول إذا كان قبل فلا يسجد وإذا كان بعد السلام فيسجد. وعلى كل فإن نسيه لا تبطل صلاته عند عامة العلماء. لا تبطل الصلاة عند أكثر أهل العلم إن كان تركه نسيانا, سواء طال الفصل ذكر بعد طول الفصل أو قرب فصل. فالحاصل من هذا أن التارك لسجود السهو نسيانا كم له حالات؟ الحالة الأولى أن يذكره والفاصل يسير, فماذا يفعل؟ متى ما ذكر سجد. فإن كان الفاصل طويلا فهذا محل خلاف أكثر بين العلماء, واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يسجد. هل عليه شيء إن تركه نسيانا؟ صلاته ماذا؟ صحيحة. بقي إذا ترك سجود السهو عمدا ها؟ كيف؟
نسيان قبل السلام
ها؟ لا لا ليس يعني يكون السجود حقه متى؟ قبل السلام, في المواضع التي شرع ماذا؟ قبل السلام. وهو ينسى أن يسجد قبل السلام, ينسى ما سجد قبل السلام, نسي سلم وما سجد, هذا المراد. وضح لك أو لا؟ والأخ عمران يقول كيف قبل السلام ويطول الفصل؟ ما معنى هذا قبل السلام؟ أي أن موضع السجود حقه كان قبل السلام ولكنه نسيه ولم يذكر إلا بعد فاصل طويل.
إذا كانت الركعة قليلة يكون قبل السلام,
سيأتي إن شاء الله هذا متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد, سيأتي إن شاء الله. طيب قلنا من ترك سجود السهو عمدا, أما إن كان السجود حقه قبل السلام وتركه عمدا فتبطل الصلاة. عند الإمام مالك والثوري ورواية عن الإمام أحمد وغيرهم, وهذا أصح الأقوال, أنه إن كان قبل السلام وتركه عمدا وهو ذاكر الله أن صلاته لا تصح, لأنه تقدم معنا أن من ترك واجبا في الصلاة متعمدا صلاته تبطل. بقي إن كان بعد السلام حق السجود بعد السلام, وسيأتي إن شاء الله متى يكون قبل ومتى يكون بعد. فجمهور العلماء على عدم البطلان لأنه واجب خارج الصلاة, قالوا مثله مثل الواجبات التي ليست داخل الصلاة مثل الأذان والإقامة والسترة. لو ترك هذه الواجبات هل تصح صلاته؟ صلى بدون سترة صلاته صحيحة ولا؟ لأنه واجب ماذا؟ خارج الصلاة منفصل عنها, وهذا أقرب. فعلى هذا التفصيل تارك سجود السهو عمدا له حالتان, الحالة الأولى أن يكون السجود حقه قبل السلام فهذا تبطل صلاته إن تركه عمدا وهو ذاكر له, لأنه ترك شيئا داخل الصلاة وهو يذكره. وإن كان بعد السلام فلا تبطل صلاته عند عامة العلماء، لأنه واجب خارج الصلاة أشبه واجبات كثيرة خارج الصلاة، لا تبطل الصلاة بتركها، وإن كان يأثم يأثم على تركه. هذا من يتعلق بحكمه، بقي موضعه هل هو قبل أو بعد، إن شاء الله يأتي في الدرس الآتي تفصيل ذلك. ذكر فائدة عن حديث عبد الرحمن بن عوف قال الحافظ إن الحديث معل حكم عليه بالإعلال كما في التلخيص، ذكرنا هذا ولا ذكرنا أنه معل في التلخيص الحديث. أخ يقول قال رجل مريض فأفطر من رمضان 13 يوما ثم سافر للعلاج ورجع من السفر فتعافى لمدة 15 يوما ثم مات من ذلك المرض، هل عليه قضاء أم لا؟ إن كان هذا مدة التعافي قادرا على الصيام فعليه القضاء، كان قادرا على الصيام ولم يمنعه مانع فعليه القضاء، أهله يقضونه. قال صلى بنا الإمام العصر 5 ولم ينبه إلا بعد الصلاة ولم يسجد للسهو، فهل للمأموم أن يسجد؟ لا، إذا لم يسجد الإمام فلا يسجد، وسيأتي هذا المسألة إن شاء الله. قال ما حكم قلب النية إذا كنت تصلي نافلة مطلقة إلى صلاة الراتبة؟ ما حال هذا إذا كان يصلينا في المطلق ثم قلبها إلى صلاة راتبة؟ لا تصح، تبطل صلاة. قال كم مدة طول الفصل، هل تصح إلى يومين؟ لا لا. قال أقوال الفقهاء وتفاصيل في أي كتاب أجدها؟ نرجو ذكر الأمهات في تحديد الأقوال المحدودة، مثل قولهم مسألة فيها 3 أقوال 4 أقوال والراجح، أحسن ما تعتمد في هذه المسائل كتاب الأوسط لابن المنذر وكتاب المجموع شرح المهذب للنووي، وهذان الكتابان في الفقه ماذا؟ الشافعي، ابن المنذر والنووي من الشافعية، وأيضا كتاب المغني لابن قدامة وهو من كتب الفقه الحنبلي، وهو ذكروا مذاهب العلماء إلا أنهم مبني على المذهب، وأيضا التمهيد والاستذكار لابن عبد البر وهي من كتب المالكية، وترجع إلى كتب الفقه العام تستفيد منها كالمحلى لابن حزم وكذلك نيل الأوطار للشوكاني، شرح مسلم للنووي، فتح الباري لابن حجر، تستفيد منها. ورب فائدة تجدها في كتاب غير هذه الكتب وتجدها مبسوطة أحسن، إلا أن هذه الكتب هي أصول هذه المسائل تجدها فيها. وإذا وفقت لمسألة في الأوسط لابن المنذر ظفرت بخير كثير. ملخص وبالأسانيد ومرتب ترتيب جميل. يقول في المسألة ثلاثة أقوال، ويذكر من قال به بالأسانيد، لا سيما إذا كان عن الصحابة أو التابعين يسندها، أما من بعدهم يذكر المذاهب ذكرًا.